أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا شك في شيء أو جزء من البدن هل هو من الباطن أو من الظاهر، إذ قلنا بأنه لا يجب غسل الباطن في الغسل، وإنما الواجب هو غسل الظاهر. حينئذ هذا ما ذكرناه سابقا، لو شك في جزء في أنه من الباطن أو من الظاهر، ذكرنا بأنه يمكن السيد الماتن رأى بوجوب غسله ويجب الغسل حينئذ. إلا أننا ذكرنا أن وجوب الغسل من أين يأتي؟ دليله أحد هذه الأمور التي ذكرناها، فحينئذ إذا تمت هذه الأمور يجب الغسل، وإلا فلا. قلنا بأنه إما أن نرجع إلى الإطلاقات والعمومات، وقلنا أن التمسك بالإطلاقات والعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو نرجع إلى قاعدة الاشتغال، قلنا أن المورد من موارد دوران الأقل والأكثر، ولا ريب ولا إشكال في أنه بالنسبة إلى الأقل يؤخذ وبالنسبة إلى الأكثر نرجع إلى أصالة البراءة. وإما أن نرجع إلى أنه هذه الطهارة لم تحصل حينئذ، فنرجع إلى قاعدة الاشتغال أيضا، إذ ذمتنا اشتغلت بالطهارة المعلومة، فيجب الخروج عن هذه حينئذ. قلنا بأنه ذمتنا اشتغلت بالطهارة المعلومة التي استفدناها من تلك الأدلة التي وردت، هي الأدلة البيانية. استفدنا منها أنه إذا كان ظاهرا يجب غسله، وإذا لم يكن ظاهرا لا يجب غسله، فمن أين نأتي إلى قاعدة الاشتغال حينئذ؟ فنرجع في الشيء المعلوم إلى تلك الأدلة، وفي الزايد نرجع في غيره نرجع إلى البراءة. فلا دليل على وجوب غسل ما شك في كونه من الباطن أو من الظاهر، هذه هي الأدلة. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: بخلاف ما مر في طهارة الخبث، هناك ذكرنا في العاشر من المطهرات، هناك نزاع بين الفقهاء في أنه هل إن الباطن ينجس أو لا ينجس. رأيان هناك، الرأي الأول أنه ينجس الباطن كما ينجس الظاهر، الرأي الثاني هو لا ينجس الباطن. واختار السيد الماتن هذا الرأي، وذلك إذا شككنا في شيء من جزء من البدن أنه من الباطن أو لا، نرجع في الشك في النجاسة نرجع إلى أصالة الطهارة حينئذ، فنشك في أن هذا الجزء من البدن المشكوك في كونه باطنا نرجع فيه، نشك في نجاسته نرجع إلى أصالة الطهارة. هناك ذهب إلى أصالة الطهارة باعتبار الشك في النجاسة، هنا يقول بوجوب الغسل حينئذ. لكن على ما اخترناه نحن في المقام لا فرق بين الموضعين، فمن شك في جزء من أجزاء بدنه أنه من الظاهر أو من الباطن لا يجب غسله في الغسل، كما لا يجب غسله في الخبث. إصالة الطهارة هناك جار نشك في كونه هذا نجس، إصالة الطهارة جارية، فلا فرق في الموضعين. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: نعم، لو كانت له حالة سابقة كان هذا من الباطن، ثم الآن صار ظاهرا شك في أن هذا من الباطن باق على أنه باطن أو لا. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز الرجوع إلى استصحاب عدم وجوب تطهيره. عبارته هكذا: نعم، يقول نعم، لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله بالاستصحاب، عملا بالاستصحاب. مشكلة على هذا الاستصحاب، بأن عدم إصالة استصحاب عدم وجوب غسله لا يثبت طهارة ما عداه إلا على نحو الأصل المثبت. نستصحب عدم وجوب غسل هذا الموضع المشكوك في أنه باطن أو لا، نريد أن نثبت تطهير الباقين، هذا من الأصل المثبت. يرجع، وقد عرفتم في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم يكن يترتب عليه لوازم الشيء وملازماته، يثبت اللوازم والملزومات وملازماته، هذا يكون من الأصل المثبت. فالمقام من هذا القبيل، نستصحب عدم وجوب غسل هذا الموضع الذي كان سابقا باطنا والآن نشك في أنه خرج وصار ظاهرا، استصحاب عدم وجوب غسله معناه أن هذا نريد أن نثبت تطهير الباقين بقية الأجزاء، وهذا من الأصل المثبت. هذا هو الإشكال الذي استشكل على هذا الاستصحاب. وإذا قلنا نريد أن نثبت أن طهارة الباقية الأجزاء الباقية لو ثبت جد تطهير هذا يكون صحيحا، هذا من الاستصحاب التعليقي، نستصعب هذا على تقدير طهارة الباقي أجزاء الباقية، هذا من الاستصحاب التعليقي. والاستصحاب التعليقي حجيته محل تأمل، محل إشكال عند الأصوليين. أو نرجع إلى استصحاب الباطن، كان هذا باطنا والآن نشك في أنه هذا صار من الظاهر حتى يجب غسله، ونستصحب الباطن، هذا أيضا صحيح، إذ ذكرنا في مورده وأشرنا إليه البارحة من أنه إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب ولا إشكال فيه، وأما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية قلنا بأنه يصير من الاستصحاب المثبت والاعتبار بالاستصحاب حينئذ. فكل ما يحتمل في الاستصحاب لا يجري في المقام. استصحاب عدم وجوب غسل ذلك الموضع المشكوك لإثبات طهارة الباقين، هذا من الأصل المثبت. استصحاب طهارة الباقين، استصحاب هذا نستصحب لو تحقق على تقدير تطهير الأجزاء الباقية، هذا من الاستصحاب التعليقي. استصحاب هذا كان باطنا والآن نشك في أنه خرج عن عنوان الباطن، استصحاب الباطن، هذا استصحاب يرجع إلى أن الشك في هذا إما أن يكون من الشك من ناحية الشبهة المفهومية لا مجرى للاستصحاب فيه، وإما أن لا يرجع إلى الشبهة الموضوعية، هذا من الأصل المثبت، فالاستصحاب لا مجرى له في المقام. لكن كل ذلك غير صحيح. أولا، أنكم عرفتم في الأصول أن استصحاب موضوع لإثبات حكم شرعي عليه ليس من الأصل المثبت. من قال بأنه كل استصحاب موضوع إذا ترتب عليها شيء يكون من الأصل المثبت؟ نزاع عند الأصوليين في أن هذا الأصل من المثبت أو ليس من المثبت، إنما هو نزاع صغروي. هذا يقول أنه ليس من المثبت، هذا الأثر المترتب عليه ليس أثرا عاديا أو أثرا عقليا، بل هو أثر شرعي. ولذلك ترون أنهم يختلفون في كثير من الموارد. فمن تلك الموارد المقام، استصحاب عدم وجوب غسل هذا الموضع الخاص يثبت بمن؟ يثبت أنه تطهير الباقي، وما هذا الحكم يترتب عليه؟ موضوع طهارة الباقي موضوعه استصحاب عدم غسل هذا الموضع الخاص، فنستصحب عدم وجوب غسل هذا الموضع الخاص لإثبات من؟ لإثبات طهارة الباقين، هذا هو صحيح، هذا أثر شرعي مترتب على هذا الموضوع، موضوعه بالاستصحاب نثبته، الحكم يترتب عليه، من أين أتى أنه هذا يكون من الأصل المثبت؟ مضافا إلى ما عرفت من أنه هنا التعليق لو كان تعليقيا من قال بأن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة؟ ذكرنا في بعض الأصول أن الأدلة التي وردت في الاستصحاب كما يشمل الاستصحاب التنجيزي يشمل الاستصحاب التعليقي أيضا، وقلنا بحجية الاستصحاب التعليقي، لكن لا حاجة إلى الرجوع إلى الاستصحاب التعليقي. ولذلك السيد الماتن ذهب إلى طريق آخر وقال بوجوب غسله من ناحية من؟ من ناحية قاعدة الاشتغال. قال بأن الإنسان اشتغل ذمته بالغسل، وهذا ما لا أشكال فيه، تيقن بوجوب الغسل، فحينئذ إذا شك في موضع أنه يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فيجب عليه غسل هذا الموضع. إلا أننا ذكرنا بأن هذا أيضا غير تام، إذ المدار إن المقام من دوران الأقل والأكثر، أن هذا الموضع هل أنه من الباطن فلا يجب غسله، يكون الأقل يعني البقية يجب غسله، أو أن هذا يجب غسله مع سائر الأجزاء عند الدوران بين الأقل والأكثر، الأقل يؤخذ به متيقن، وأما بالنسبة إلى الأكثر مورد جريان البراءة. فما ذكره السيد الماتن من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في المقام أيضا غير تام، فالصحيح ما اخترناه من عدم وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهرة أو الباطن لإصالة البراءة، ولاستصحاب عدم وجوب غسل هذا الموضع ويطهر الباقي، حينئذ الأثر المترتب عليه أثر شرعي وهو طهارة الباقي، فحينئذ لا فرق بين المقام وبين ما تقدم في مسألة الشك في كون شيء من الباطن أو لا ينجس بالنجاسة الظاهرية أو لا، لا فرق بينهما من هذه الجهة. هذا ما ذكره السيد رحمه الله وما يرتبط بهذه المسألة. ثم قال مسألة أخرى، قال رحمه الله ما مر بأنه لا يعتبر في الغسل الموالاة بخلاف الوضوء حيث اعتبرنا فيه الموالاة، أما الغسل الترتيبي فلا يعتبر فيه الموالاة. هذا الحكم صحيح إلا في المسلوس والبطون والمستحاضة، فإنه يجب على هذه الثلاثة الموالاة، حينئذ يعتبر الموالاة، يشترط في صحة غسلهم الموالاة والمبادرة. هذا هو، والدليل على ذلك أن الغسل بحد نفسه لا يشترط فيه الموالاة إلا إذا طرأ عليه عنوان خاص يوجب هذا الحكم، أي تبديل هذا إلى وجوب الموالاة والمبادرة. فهنا لا إشكال في الحكم، لم يستشكل أحد من الفقهاء في هذا الحكم، إنما الفرق كلام في أن خروج هذه الثلاثة عن هذا الحكم هو عدم وجوب الموالاة استثناء، لا يجب الموالاة والمبادرة في غسل الجنابة إلا في هذه الموارد الثلاثة المسلوس وأخويه، أو أنه ليس لا يرتبط هذا أبدا، أن الموالاة حكم وضعي، بمعنى لا يشترط في صحة الغسل المبادرة أو التوالي، غسل لا يشترط فيه التوالي والموالاة، إلا أنه ورد دليل خاص على وجوب المبادرة في هذه بالنسبة إلى هذه الثلاثة، دليل خاص ورد، حكم تكليفي بوجوب المبادرة في هذه الموارد الثلاثة المسلوس المبطون المستحاضة، دليل خاص، وذلك لماذا؟ للاحتفاظ على الصلاة تحفظا على الطهارة وعلى الصلاة لأن لا يبطل، لأن المسلوس والمبطون والمستحاضة فيها حدث عندهم حدث دائم، لأجل التحفظ على تحصيل الطهارة قالوا بالمبادرة، فحينئذ صار حكما تكليفيا خاصا لا استثناء من ذلك. فالحكم في الغسل هو عدم وجوب الموالاة، هذا حكم الأولية بالنسبة إليه، بمعنى أنه لا يشترط في صحة الغسل الموالاة، إلا أن في هذه الثلاثة ورد دليل خاص على وجوب الموالاة، هذا الحكم يكون حكما تكليفيا، فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فليس هنا استثناء تحفظا على احتفاظ على الطهارة. ولذلك يقولون لو توضأ واغتسل المسلوس والمبطون من دون الموالاة ولم يحدث عنده حدث في هذه الفترة صح غسله، وكذلك المستحاضة لو اغتسلت لا على التوالي والموالاة ولكن في هذه الفترة لم يحدث عندها حدث صح غسلها، فحينئذ هذا حكم تكليفي، نسبين ذلك حكم تكليفي لأجل التحفظ على الطهارة إنما أوجبنا الموالاة، فإذا لم يحدث الحدث فلا اعتبار بالموالاة بالنسبة لهم، فيبقى الحكم على حاله. فالنزاع يرجع في هذا، في أن في هذه الموارد الثلاثة استثناء من عدم وجوب الموالاة أو أنه ليس استثناء، الحكم واحد، إلا أن في هذه الثلاثة وجوب شرعي خاص ليس استثناء، لكن الظاهر أنه لا ثمرة عملية في البين، إنما هو هذا مجرد بحث علمي، ثمرة عملية أنه هل هو استثناء أو أنه وجوب شرعي خاص تكليفي خاص، لا ثمرة عملية في البين. لكن الذي نقول المستفاد من كلام السيد الماتين أنه إنما يجب الموالاة بالنسبة إلى هذه الثلاثة فيما إذا لم تكن فترة يحصل فيها الطهارة، أما إذا حدثت فترة لا يحتاج إلى الموالاة، الظاهر من عبارته هكذا، عبارته هكذا. قال رحمه الله: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خروج الحدث. فالمستفاد من هذا إنما في مورد تحققت الفترة، وأما إذا كان دائم الحدث حينئذ لا تحتاج إلى مبادرة، هذا الحكم هو دائم الحدث حينئذ، مستمر الحدث عنده لا يحتاج إلى وجوب المبادرة، إلا إذا قلنا بما يأتي ذكره في المستحاضة نستأنس بما ورد في الاستحاضة بأنه يجب عليها المبادرة مطلقة سواء استمر الحدث عندها أو لم يستمر، إذا استأنسنا بذلك نقول بوجوب المبادرة حتى لو كان هناك دائم الحدث مستمر الحدث، إذن المبادرة لا فائدة فيه حينئذ. وأما إذا لم نستأنس بذلك فالحكم مختص فيما إذا كانت هناك فترة يحدث فيها الطهارة ولم يتحقق منه الحدث تجب المبادرة، أما إذا كان مستمر الحدث ودائم الحدث لا وجه لوجوب المبادرة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة.